بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي بداية هذه المحاضرة التي نعتبرها إن شاء الله تعالى من المحاضرات ذات القيمة العلمية والمفيدة، أحب أن أشكر إدارة الحرمين وإدارة الحرم النبوي الشريف وإدارة التدريس فيه على عنايتهم ببث العلم الشرعي وإيصال رسالة الإسلام من خلال هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أول منبر للعلم وأول منبر لبث دين الله تبارك وتعالى في أصقاع الأرض، فأعادوا هذه السنة ولله الحمد، واستمرت هذه السنة بهذه الجهود المباركة لهذه الدولة المباركة ولرئاسة الحرمين، فتقبل الله منا ومنهم وشكر الله لهم جهودهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. هذه المحاضرة هي في وجوب لزوم الجماعة، ولا يخفى أن الجماعة من الميزات العظمى لهذه الملة، وهي مظهر من مظاهرها الكبرى. الجماعة أعني ولزوم الجماعة مظهر من مظاهر الدين والإسلام الكبرى، ولا يخفى على مطلع على التاريخ أن العرب قبل الإسلام كانوا على أسوأ ما يكون في تطبيق هذا الموضوع، وهو الجماعة والوحدة، ونجح الشارع الحكيم في تحقيق هذا الأمر في ربوع العرب والقبائل العربية التي كانت في الواقع من أسوأ التجمعات البشرية. كان العرب قبل الإسلام من أسوأ التجمعات البشرية من ناحية العلاقة فيما بينهم، فإن التجمعات العربية من قبل عبارة عن قبائل وشيوخ، وهؤلاء وهذه القبائل وهذه الجماعات قد يكونون في البلد الواحد وقد يكونون أبناء عمومة، ولكن نسأل الله العافية قد يقع بينهم من الحروب ما لا يقع بينهم وبين أعدائهم البعداء. فلذا نجد أن التاريخ يحكي لنا عن الأوس مثلا والخزرج الذين كانوا حاضرة المدينة، وهم كلهم من أبناء قبيلة واحدة، وهم أبناء حارثة ابن ثعلبة ابن عمرو بن عامر، يرجعون إلى قحطان. فهاتان القبيلتان اللتان كانتا تسكنان المدينة، هذه المدينة المباركة والتي كانت تسمى يثرب في تلك الأيام، كانت الحرب بينهم مستعرة وعلى أشدها، وقد دامت فيما يذكر أهل التاريخ قرابة 120 سنة الحرب بين الأوس والخزرج، فمرة تكون الدالة على الأوس ومرة تكون الدالة على الخزرج، واقتتلوا اقتتالا شديدا في آخر زمانهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم يسمونه يوم بعاث، وحدث بينهم قتال شديد، وهذا كان قبل البعثة قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. كما أن العرب غيرهم كلهم كانوا على هذه الصفة، فمثلا بكر وتغلب ابني أو الذين يعودان إلى بني ربيعة وائل بن ربيعة، وهما قبيلتان عدنانيتان وقعت بينهم حرب يسمونها حرب البسوس، ودامت هذه الحرب أكثر من 40 سنة، وهم أبناء يعني بكر وتغلب إخوة، ومع ذلك دامت هذه الحرب بينهم قرابة 40 سنة، نسأل الله العافية. فهذه الإشكالات وهذا أمر منتشر في كل الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها، ولكن الله تبارك وتعالى بفضله وجوده ومنه وكرمه سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة وأراد لهذه الأمة حالا أخرى ووزني ووضعا آخر يختلف عن سابق وضعها، فأرسل فيهم هذا النبي الكريم كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا شك أن من أعظم الرحمة إيقاف أنهار الدماء وأمن السبل وأمن الحياة التي كان الناس يعيشون في كيفية غاية في السوء وغاية في التناحر والتباغض والتعادي، نسأل الله اللطف والمعافاة. إذا رأينا هذه الحالة نعرف كيف أن الله تبارك وتعالى لما قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين كيف أنه تبارك وتعالى أنقذ العرب بهذا النبي وبهذا الدين، بهذا النبي المبارك وبهذا الكتاب المبارك وبهذا الدين المبارك، من شر كانوا فيه في الدنيا وشر هم كانوا على حافته في الآخرة. لهذا يقول تبارك وتعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني انقلب الحال من العداوة إلى الأخوة ومن التباغض إلى المحبة والتواد والرحمة والإحسان، انقلب الحال فعاش الناس عيشة ولله الحمد سعيدة، وانقلب حالهم أيضا إذ كانوا على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، لأنهم كانوا مشركين فأعزهم الله بهذا الدين في هذه الحياة ونجاهم في الآخرة من عذاب الله. فإذا هذه نعمة عظمى على الناس، لأن الوحدة والاجتماع أمر عظيم، ذكر الله تبارك وتعالى عظيم منته على العرب حين هداهم بالإسلام فأوجد بينهم الألفة والمحبة، ويقول الله تبارك وتعالى أيضا ممتنا على نبيه وعلى أهل الجزيرة وعلى المسلمين عموما، قال تبارك وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإذا المنة بالاجتماع والوحدة في الواقع منة عظيمة جدا على الأمة كلها، لأنه يمكنها أن تعيش ويمكن لدينها أن يظهر ويمكن لحياتها أن تستقر ويمكن لجميع مكتسباتها أن يشعر الناس بقيمتهم. لهذا الحديث عن وجوب لزوم الجماعة وضع نحتاج معه في الحقيقة إلى وقفات ونتأمل ما في هذا الأمر من الوجوب على كل فرد منا أن يسعى إلى أن يكون لبنة في جماعة الأمة، أن يكون لبنة في جماعة الأمة، لأن الجماعة في الحقيقة هم الطائفة من الناس يجتمعون أو يجمعهم غرض واحد، لأن الجماعة هم الطائفة من الناس يجتمعون على غرض واحد. والمقصود هنا بالجماعة هي، يعني حين نتكلم عن الجماعة في عرف الإسلام، هم الأمة تجتمع وتكون تحت قيادة واحدة وسلطان واحد ومذهب واحد وملة واحدة ودين واحد. كل هذا أسسه الإسلام، كل هذا أسسه الإسلام وأمر به ودعا إليه وأوجبه وحض عليه وحرم كل الوسائل الموصلة إلى خلاف هذا المقصد، إلى خلاف هذا المقصد، الوسائل الموصلة إلى خلاف هذا المقصد كلها حرمها الشارع. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول: هذا الجماعة المقصود، اعتصموا بحبل الله يعني التزموا بالجماعة، فحبل الله هو الجماعة. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: أمرهم الله عز وجل بالجماعة ونهاهم عن التفرق. والله تبارك وتعالى قد حذرنا أيضا من التفرق، لأن التفرق هو الإسفين الذي يفسد الجماعة، والذي يفرق الأمة، والذي يجعلها شذر مذر، والذي يجعلها كالشيء في مهب الريح، يذهب بمكتسباتها ويذهب بخيراتها ويسلط عليها أعداءها. فلذا الله تبارك وتعالى لما كان ديننا هذا الدين العظيم، هذا الدين الرحمة، هذا الدين الذي هو سبيل النجاة، ما ترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. لهذا حذرنا الله تبارك وتعالى من الفرقة، فقال جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون، يعني لا يحذرنا الله تبارك وتعالى من أن نفرق ديننا فتتفرق قلوبنا، من أن نفرق ديننا فتتفرق في الواقع قلوبنا، ونصبح شيعا وأحزابا، ونصبح شيعا وأحزابا. يقول تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فانظر رعاك الله أن الله وصى كل الأنبياء، أن الله وصى جميع الأنبياء بهذه الوصية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول البغوي رحمه الله تعالى: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، وترك الفرقة والمخالفة. ويقول تبارك وتعالى أيضا محذرا من التفرق: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتقون. فالله تبارك وتعالى بين لنا في هذه الآيات وجوب التزام الجماعة ووجوب الانضباط على متطلباتها والحذر من كل ما يؤدي إلى الفرقة، والحذر من الفرقة المؤدية لانفكاك وانفراط الجماعة. وكما جاء التحذير من الله تبارك، كما جاء الأمر من الله عز وجل والتحذير كذلك من الله عز وجل، كل ذا جاء أيضا به النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليه وأظهره وأشهره عليه الصلاة والسلام لخطورة هذا الأمر، لخطورة هذا الأمر. وقبل أن نذكر ما يتعلق بالنصوص الدالة على وجوب الجماعة، نبين مسألة مهمة جدا، أن الجماعة المقصودة هي أن يجتمع الناس ويكونون جماعة واحدة، والجماعة لا يمكن أن تتحقق إلا بالمحافظة على الإمامة، المحافظة على الإمامة، لأنه كما سيأتي من كلام عمر رضي الله تعالى عليه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فالإمامة في الحقيقة هي التي تحفظ للناس الجماعة، فالإمامة هي التي تحفظ للناس الجماعة. ولما ذكرنا ما يتعلق بالعرب قبل الإسلام كانوا لا يجتمعون تحت راية واحدة أبدا، بل كانوا يخضعون لشيخ من شيوخهم نوعا ما من الخضوع، وليس كل الخضوع والطاعة والسمع الذي جاء به الشرع لإمام المسلمين، ولكنهم فلذا نسأل الله العافية كانوا لا قيمة لهم في المجتمعات، وكانوا أسوأ الناس كما سبق أن ذكرت اجتماعا وجماعة. والإسلام لما قرر هذا بين أهمية الإمامة وركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون عند الناس ظاهر واضح أن الأمة لا يمكن أن تجتمع إلا على الإمامة، إلا على إمام يقودها ويسعى في مصلحتها ويحقق لها مقاصدها ويمنع الشر عنها ويمنع أهل الشر منها على الاعتداء على الناس. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ما معنى جنة؟ يعني وقاية للناس، كالدرع الذي تتدرع به من أن يصيبك العدو بسهم أو ضربة بسيف أو خنجر نحو ذلك. فالإمام هكذا جنة، وقاية من أن يصيبك أيها الإنسان شر، من أن يصيبك أيها الإنسان شر أو أن يصيب مجموع الأمة شر. فلذا نرى ونحن كلنا من أبناء هذا الزمان وأبناء هذا التاريخ رأينا الأمم التي ذهبت إمامتها كيف انفرط عقدها وتحول نهارها إلى ليل، نسأل الله العافية، قاتم مظلم انتشر الشر فيها، واعتدى القوي على الضعيف، واعتدى الظالم على حقوق على الناس وعلى حقوقهم، وانفلت أمرها وذهبت نسأل الله العافية أدراج الرياح. كل ذلك لما قامت على أئمتها أو فقدوا الإمام، لأن الإمام في الشرع بل إنه في النظام الإنساني كله الناس لا يجتمعون إلا أن يكون لهم رأس، فإذا كان لهم رأس في تلك الساعة يمكن أن يحققوا مقاصدهم. لهذا الإسلام حرص على هذا وحرص على محافظة على هذا الرأس وعلى هذا الإمام حتى لا ينفرط عقد الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أيضا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للإمام من الطاعة ما جعله الله تبارك وتعالى له، ومعروف أن طاعة الإمام إنما هي في المعروف فيما لا يخالف الشرع، أما إذا خالف الشرع فهذه قضية أخرى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة رضوان الله تعالى عليه عن الشر مخافة أن يدركه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يعني في آخر الأمر، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مما يدل على أن المخرج من الشر هو أن يلزم الإنسان جماعة المسلمين وإمامهم، يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن المخرج من الفتن هو السمع والطاعة للأمير، أن المخرج من الفتن هو السمع والطاعة للأمير. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. ثم انظر رعاك الله كيف النبي صلى الله عليه وسلم عالج الإشكال، قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فانظر يا رعاك الله كيف أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الأمة سيصيبها فتن، وأن النجاة من الفتن هي بالإيمان بالله عز وجل، وإيصال الخير إلى الناس، والالتزام بلوازم البيعة، والالتزام بلوازم البيعة من الطاعة والالتزام وعدم الخروج وما إلى ذلك ما سيتبين. فهذه الأمور يعني كون الجماعة مرتبطة بالإمام هذه مسألة مهمة جدا، فلا يمكن أن تكون الجماعة إلا بالإمام، لا يمكن أن تكون الجماعة إلا بالإمام. فروى تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. انظر كيف ربط هذه الأشياء، وصدق رضي الله تعالى عنه. فإن حياة الناس الدينية والدنيوية، حياة الناس الدينية والدنيوية لا تقوم في الحقيقة على الوجه المطلوب للحياة والمعيشة السعيدة إلا بتوفر هذه الأمور، توفر الجماعة، والجماعة لا تتوفر إلا بالإمامة، والإمامة والإمارة لا تتوفر ولا تؤدي دورها إلا بالسمع والطاعة، إلا بالسمع والطاعة. فهذه كلها دلائل مبينة لحقيقة أن الجماعة لا بد أن تكون ملتفة على إمام، ملتفة على إمامها، معطية لإمامها حقه، معطية لإمامها حقه من السمع والطاعة. أما الأدلة الدالة على وجوب لزوم الجماعة فهي في الحقيقة كثيرة جدا، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فانظر يا رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن رضا الله تبارك وتعالى يتحقق عنا بهذه الأشياء، الأمور الثلاثة: أن نعبده ولا نشرك به، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، يعني أن نحقق معنى الجماعة. فإذا هذا متطلب جماعي، متطلب من الأمة كلها أن تحافظ وتسعى وتجد وتجتهد على المحافظة على الجماعة، فإن ذلك عائد عليها. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن ثابت عند الترمذي وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فقد بين المعاني الخطيرة والمهمة في حياة الأمة كلها. فلذا يقول: ثلاث لا يغل، يعني لا يدخل قلبك أيها المسلم غش فيها ولا دغل ولا خيانة، لأنك لو فعلت فإنما تخون نفسك، وتبر نفسك، لأن هذه الثلاثة خير، إذا العمل خيره الخير فيها والسعي فيها لك، فإذا كان فيه غل ودغل وغش عاد عليك. فالعمل الذي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إخلاص العمل لله، إذا لم تخلص لله العمل بطل عملك ورد عليك عملك، رد عليك عملك. والنصيحة لولاة الأمر، لأن ولاة الأمر بشر من البشر، يحتاجون من يناصحهم، من يبين لهم، ومن يرشدهم، مثلهم مثل غيرهم من البشر، يحتاجون إلى هذا، وهم على رأس الهرم في الأمة، فنصيحتهم تعود عليك، يعني خيرها يعود عليك، ونعمتها وبرها يعود عليك، فلا تنصحهم بشر، ولا تكون غاشا لهم في النصيحة، نسأل الله العافية، هذا يعود عليك. وقال عليه الصلاة والسلام ولزوم الجماعة، لأن الجماعة هي الأمة التي تحيط بك وأنت تحافظ على وجودها، وهي تحافظ على وجودك، وأنت تحافظ على مكتسباتها، وهي تحافظ على مكتسباتك. فأي غل وغش وخداع في هذا الأمر يعود شره عليك، يعود شره عليك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني الناس الذين يلتزمون بهذه الالتزامات كأنه سور وحصن عظيم يضرب عليهم، فلا يدخل عليهم الشر ما داموا كذلك، ما داموا صادقين في إخلاصهم في العمل لله، وصادقين في نصيحتهم لولاة أمورهم، وصادقين في لزوم جماعتهم، وصادقين في لزوم جماعتهم. فهذه، هذا من الأحاديث المهمة والمبينة لحقيقة الجماعة، وأن خيرها أن كل واحد منا إنما يجتني الخير بوجودها، بوجودها، فيأمن على نفسه، ويأمن على أولاده، ويأمن على أهله، ويأمن على ماله، ويأمن على كل مكتسباته، بل بتوفيق من الله يأمن على مستقبله. فلذا هذه الأمور يجب أن يكون للناس عناية بها وحرص وتواصي لما فيها من الخير العظيم الذي يعود عليه. وأيضا من الأحاديث الدالة على وجوب لزوم الجماعة ما ورد عن عمر رضوان الله تعالى عليه أنه خطب الناس بالجابية، وهي قرية في الشام، فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، إني قمت فيكم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد، إذا كان فردا فإن زوجه سيكون الشيطان، فإن ثانيه سيكون الشيطان، ولكن إذا كانوا اثنين فإنه سيتباعد منهم، وإذا كانوا أكثر فإنه سيكون نائيا عنهم. فلذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد بحبوحة الجنة في الدنيا والآخرة فليلزم الجماعة، والله لا حياة للناس ولا تستقيم حياتهم. وكما قلت المثلات عندنا موجودة، لا تستقيم حياتهم إلا بالجماعة والإمامة التي يلتفون حولها، والأمثال ممن حولنا معروفة مشهورة، فلنا بغيرنا عبرة، ونسأله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا نحن العبرة. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب،
وروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان، إن الشيطان ذئب الإنسان، يعني يغتنم غفلته ليفترسه. إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ من يأخذ الشاة القاصية يعني المنفردة. فإياكم والشعاب، يعني لا تبتعدوا عن جماعتكم، لا تتفرقوا في الشعاب، بل كونوا مجتمعين. وعليكم بالجماعة، وعليكم بالجماعة. فهذه النصوص فيها وضوح في الحقيقة لأمر مهم جدا، وهو وجوب لزوم الجماعة، وهو وجوب لزوم الجماعة. فإن الجماعة هي معيار وجود الأمة، معيار وجود الأمة هو وجود الجماعة. فإذا لم تكن الجماعة موجودة فلا وجود للأمة، فلا وجود حقيقي للأمة، لأنها سيضرب بعضها بعضا، وسيعادي بعضها بعضا، وسنعود كما كان العرب من قبل، كما قلت في داحس والغبرة، أو القتال الذي تم بين الأوس والخزرج، أو حرب البسوس وحرب الفجار، أو غيرها كثير الحروب التي وقعت بين العرب على مدى سنوات طويلة، وقد يكونون أبناء عمومة لأنهم لم يتشرفوا بهذا الدين، لأنهم لم يتشرفوا بهذا الدين. نحن تشرفنا بهذا الدين، فلا حجة لنا، فلا حجة لنا عند الله. وعلينا أن نحافظ على هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، وأنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، وهي الجماعة، ودعوته تبارك وتعالى للجماعة، والمحافظة على الجماعة. فإن فلاح الناس ونجاحهم في الجماعة. ونحن إذا نظرنا إلى الإسلام وإلى شرائعه نجد أن الصورة العظمى الواضحة في الشرع هي الجماعة، أن أعظم صور الدين الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة مطاردا محاربا عليه الصلاة والسلام، وتفرق أصحابه، وما أنتج عليه الصلاة والسلام ذاك الإنتاج الذي يحفظ للدين بقاءه ويمكن أن يوصل الرسالة إلى الناس. ولكنه لما هاجر إلى المدينة، هذه المدينة الطيبة طابة، هاجر إليها عليه الصلاة والسلام، تحقق وجود الجماعة، تحقق وجود الجماعة، فتحقق للإسلام معاني جديدة لم تكن متحققة له عليه الصلاة والسلام في مكة، لم تكن متحققة له في مكة. لهذا نعلم أن سنة الله تبارك وتعالى هي أن يد الله مع الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ومن شذ شذ في النار. وكما قلت الإسلام مظهره الأعظم هو المحافظة على الجماعة، وتربية الناس على الجماعة، تربية الأمة على الجماعة. فهذه فرائض الإسلام، أعظم فرائض الإسلام الصلاة بعد الشهادتين، أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. جعل الله تبارك وتعالى من الواجبات على كل ذكر بالغ أن يذهب إلى المسجد ليصلي، بمعنى معنى ذلك أن يتحقق الاجتماع على مستوى الحي، يتحقق الاجتماع على مستوى الحي في المسجد، فيتعارف الناس ويتآلفون. والواقع أنك لو ذهبت إلى أي بلد ولا يعني تذهب إلى المسجد، ولو بقيت 10 سنوات في ذلك البلد لا تعرف جيرانك، لا تعرف أحدا من جيرانك. ولكن إذا كان هناك مسجد وكنت تذهب إليه ستعرف كل من يحيط بك. وحتى الآن الذي نسأل الله العافية لا يوفق إلى الذهاب للمسجد من جيرانه لا أحد يعرفه، لا أحد يعرفه. لكن إذا كان يذهب إلى المسجد فالناس تعرفه وتتآلف معه، ويحدث ما يريد الله عز وجل من الأخوة والمحبة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فلا يتحقق الأخوة الصحيح إلا بالتواصل، إلا بالتواصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فلا بد من معاني من ظهور معاني هذه الأخوة، ومن أظهر معانيها هو الاجتماع، هو الاجتماع. وإذا خرجنا من الحي نجد أن الله تبارك وتعالى شرع لنا صلاة الجمعة ليجتمع أكبر مجموعة من المناطق في مكان واحد، مظهر جماعي عظيم صلاة الجمعة. معنى ذلك أن الإسلام يريد هذه الصورة، أن الله يحب هذه الصورة، أن الله يحب أن يكون المسلمون جماعة واحدة. ثم إذا خرجنا من الجمعة نرى صلاة العيدين على مستوى البلد، يجتمع الناس في مسجد واحد أو في مساجد محدودة. ومعنى ذلك أن الإسلام أراد هذا المظهر العظيم، أراد هذا المظهر العظيم والعبادة الجماعية وائتلاف الناس وتقابلهم في هذا الوقت الذي يعتبر من الأوقات السعيدة على المسلمين. فإذا هذا مظهر جماعي عظيم أراده الشارع. وإذا خرجنا من صلاة العيد أو صلاة العيدين سنجد أن الاجتماع الأعظم يوم الحج، يجتمع المسلمون من كل مكان، يجتمع المسلمون من كل مكان ليتحقق للمسلمين أو يجرب المسلمون أو يمارس المسلمون الجماعة الواحدة والأمة الواحدة. هذه كلها مظاهر شرعية داخلة في فرائض الإسلام، داخلة في فرائض الإسلام. فلا يمكن تحقيق المعاني الدينية في الحقيقة إلا بتحقيق الجماعة، إلا بتحقيق الجماعة، وقد دربنا الله تبارك وتعالى عليها. فها نحن نصلي عشرات أو مئات خلف إمام واحد، ونصلي الجمعة بجماعة أكبر خلف إمام واحد، وربما نصلي عشرات الألوف في العيدين خلف إمام واحد، وفي صلاة عرفة يصلي ربما الملايين خلف إمام واحد. فإذا هذا مظهر مقصود للشارع، ولكن الشارع يعلم أن البشر هم البشر، ويكون فيهم أصحاب الشر، ويكون فيهم أصحاب الانحراف الذين لا يرضيهم وجود الجماعة، ويسعون إلى مقاصد تتعلق بمقاصدهم الخاصة ومصالحهم الخاصة ونظرتهم الخاصة، ولا يأبهون للأخطار التي تترتب على مواقفهم من الجماعة. لهذا الإسلام شدد في مسألة الجماعة ألا تنقض، وبين وحرم الوسائل إلى نقضها، وحرم الوسائل إلى نقضها. ومن أعظم وسائل نقض الجماعة هو الخروج على الإمام، ومن أعظم وسائل نقض الجماعة الخروج على الإمام. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة ونبي الهداية والنور الذي حبى الله به هذه الأمة، والبركة التي حبى الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، نبه على هذه الأمور تنبيها بينا واضحا لا يخفى إلا على صاحب هوى، لا يخفى إلا على صاحب هوى. فلذا حرم الإسلام الخروج على الأئمة، حرمه تحريما شديدا. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد ذهب إلى عبد الله بن مطيع في الحرة، أيام فتنة الحرة، أيام يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك عن حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، وأن نكون وسيلة إلى ذلك، ونعيد إخواننا المسلمين عموما أن يكونوا وسيلة إلى ذلك، لما يعلم الله من الشر من وراء ذلك. فلذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم وبين عقوبة، عقوبة من يفعل ذلك، قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. معنى ذلك أنه لا عذر مقبول، لا يعذر، وشر ذلك الخروج سيعود عليه في الدنيا والآخرة، لأن من وراء الخروج دماء وإشكالات كبيرة تقع فيها الأمة. فيكون هذا الخارج نسأل الله العافية هو الذي فتح هذا الشر، فمهما قال يوم القيامة فإن الله لا يقبل منه، لأنه لا حجة له. ومن مات، يقول عليه الصلاة والسلام: وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية، لأن الأهل الجاهلية هم الذين لا يبايعون ولا يخضعون بالطاعة ولا يلتزمون الطاعة، وإذا خضعوا نوعا ما لمصلحة ما، ما أسرع ما ينقلبون عليها، ما أسرع ما يفتكون بمن جعلوه أميرا عليهم. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم ثوابت، ليس عندهم في الحقيقة ثوابت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث عرفجة أنه قال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاقتلوه كائنا من كان، فاقتلوه كائنا من كان. انظر يا رعاك الله كيف أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هذا الذي أراد أن يفرق الجماعة. لماذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه؟ أهدر دمه محافظة على الدماء، محافظة على دماء الأمة أن تسيل في الأزقة والشوارع، وأن يفتك القوي بالضعيف، وأن ينفرط نظامها وينقطع حبلها، وتصبح في أمورها تذهب شذر مذر. فكونه يضحى بواحد مجرم أراد أن يفرق أمر الأمة، هذا مكسب، مكسب عظيم، نحفظ من ورائه، أو نحفظ بسبب ذلك للأمة مكتسباتها، وللأمة قوتها، وللأمة كلمتها. فبأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، حتى يحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر عصبة أو يدعو لعصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يفي لذي ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ما أقوى هذا الكلام وأكثر وضوحه ووضوحه وصراحته وإعذاره وإنذاره عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الكلام الذي يحدد به عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا عذر له في مثل هذه الأشياء، لأنك إنما تقتحم سور الإسلام، إنما تقتحم حصن المسلمين، إنما تفتح وتهدم السور الذي يحيط بالمسلمين ويحفظ لهم جماعتهم ويحفظ لهم قوتهم ويحفظ لهم مكانتهم ويحفظ لهم مكتسباتهم ويدرأ بذلك عدوهم. فأنت تفتح الباب وتفتح ثغرة عظيمة على المسلمين. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا شديدا، وبين المخرج إذا أنت لم يعجبك الأمير أو رأيته في أمور لا تعجبك ماذا تفعل؟ تخرج عليه؟ لا، ما تخرج عليه. يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا ننازع الأمر أهله. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات ميتة جاهلية. يعني قد لا يعجبك السلطان، وقد لا يكون الأمور مشت معك في مصالحك، ولم يتحقق لك معه مصالحك، لا، لكن لا تهدر مصالحك، لا تهدر مصالح الأمة من أجل مصالحك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر، اصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون أمور تعرفونها وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فعاقبة الصبر حميدة، عاقبة الصبر حميدة، لأنها تحقق للناس أن الشر لو كان موجود سيكون قليل. في مثل هذه الأمور إذا الإنسان يواجه الشر بشر، إذا فرضنا أن هناك إمام جائر وأهل السنة ينصون على وجوب الطاعة للإمام الجائر حتى لو كان جائرا، لأنه إذا كان جائرا فيكون شره محدود إذا لم تخرج عليه، أما إذا خرجت عليه فيكون شره عظيم ويتسع الشر على ربما على الأمة كلها، وربما يتسبب بتدخل أعدائها. ونحن كما لا يخفى من تاريخنا المعاصر نعرف هذا في من حولنا، نعرف هذا في من حولنا. ورب الكعبة إنهم ما أتوا إلا من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتوا إلا من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت دنياهم وكل مكتسباتهم، وصار كثير منهم يعض أصابع الندم على ما كان ويتمنون أن يرجع الشيء إلى ما كان وأن يكونوا لم يفعلوا، لأنهم دخلوا في نفق لم يخرجوا منه إلى خير، بل يخرجوا منه نسأل الله العافية إلى شر عظيم وبلاء مستطير. فهذه الأحاديث التي ذكرت لكم والآيات قبلها التي ذكرت هي في الحقيقة معاني عظيمة تحقق لنا نحن المسلمين المكسب العظيم والالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لنعيش عيشة سعيدة، لنعيش عيشة سعيدة. وهذا الذي ذكرت عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أكده علماء الإسلام، أكده علماء الإسلام وبينوا وحضوا عليه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نور الله قلوبهم بالوحي، ونور الله قلوبهم باتباعهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونور الله قلوبهم بالتزامهم بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونور الله قلوبهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثارهم له على كل شيء. فكان كلامهم كالبلسم، كان كلامهم بلسم شافي لأدواء الأمة وما يصيبها. فكلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لأن الذي تكرهونه في الجماعة سيكون كرها محدودا، محدودا بك أيها الشخص الذي تظن أنه معتدى عليك، وقد تكون أنت المعتدي، وقد تكون لو أنصفت من نفسك قد تكون أنت المعتدي، فهذا يكون شر محدود. وأما ما تحبون في الفرقة، نسأل الله العافية، فإن الفرقة شر عظيم لا يحدث من ورائها اكتسابا البتة، لا يحدث من ورائها اكتسابا البتة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما كان في الحج كان عثمان رضي الله تعالى عنه يقصر، فلما تأهل بمكة أتم رضوان الله تعالى عليه، أعني عثمان، وكان عبد الله بن مسعود يقول: إن أبا بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم وعثمان في الأول كانوا يقصرون، فكان لما أتم عثمان صلى خلفه أربعا، صلى خلفه أربعا في منى في الحج، فقيل له: كيف أنت تعيب وتقول إن كذا وكذا أبو بكر وعمر كانوا على كذا ثم تصلي خلف عثمان أربعا؟ فقال رضي الله تعالى عنه: الخلاف شر، فقال: الخلاف شر. فالتنازل عن الأمر الذي لا الذي ليس فرضا من أجل الجماعة واجب، لأن فيه مكتسبات أخرى من وجه آخر، وتحقق ما تريد من وراء ما أمر الله تبارك وتعالى به بالكيفية الممكنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فأقول إن أهل الإسلام ترجموا هذا وبينوا حقيقة الواجب على الأمة من ناحية المحافظة على الجماعة. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بالعروة الوثقى لمن دان، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في دنيا في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. صدق رحمه الله تعالى، وهو من عظماء أهل الإسلام عبد الله بن المبارك، ونصح في قوله، وكذلك أهل الإسلام أهل العلم نصون على هذا. يقول الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. وصدق رحمه الله تعالى. ويقول البربهاري رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام، هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت به وصية الله تبارك وتعالى في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم. يعني أن الله تبارك وتعالى ذم أهل الكتاب ولا تفرقوا، فنهى أهل الكتاب ونهى عموما من جاءتهم رسالته عن التفرق. ثم يقول رحمه الله: وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها هو التفرق والاختلاف، هو التفرق والاختلاف، فهو باب من أبواب الشر العظيمة التي لا يمكن للناس أن يسعدوا إذا دخلوا في هذا النفق، فإنه سيكون الأمر عليهم شر، شر عظيم. وكما قلت المثلات حولنا موجودة، والأدلة والبراهين على أن من خرج عن هذا المسار فإنه يفتح على الأمة الشر لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فواجب على كل مسلم منا أن لا يخرق هذا الحصن وأن لا يفتح في الأمة مدخلا ومنفذا لأعدائها، ومن أعظم أعدائها الشيطان. ثم الأعداء الذين قد يكونون مندسين فينا وقد يكونون خارجا عنا، فإن الإنسان إذا أباح نفسه وأباح دولته وأباح أمته لأعدائها فهو من أظلم الظالمين، نسأل الله اللطف والمعافاة. وسبق ذكر حديث عرفجة أنه قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، كائنا من كان، يعني لا يردكم عن ذلك مكانة له دينية أو دنيوية ما دام أنه يريد أن يفرق كلمتكم، لأن الإسلام يراعي المصالح الكبرى ويقدم المصالح ويدرأ المفاسد بكل ما يمكن، بكل ما يمكن. فهذا الأمر وهو الجماعة أمر وخطاب متوجه إلينا جميعا، متوجه إلينا جميعا، كل رجل منا، كل ذكر منا، كل أنثى منا، يجب عليهم أن يحافظوا على الجماعة، أن يحافظوا على الجماعة. وإذا رأينا من حولنا حتى الدول الكافرة فإننا سنجد أن كل أمة حافظت على جماعتها، على جماعتها، فقد حافظت على قوتها. أما نحن المسلمين فإننا إذا حافظنا على جماعتنا فإننا نحافظ على قوتنا ونحافظ على ديننا الذي به نجاتنا يوم القيامة. وهذان الأمران قرنهما الله تبارك وتعالى بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه للمصلحة الدنيوية. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذه للآخرة. فالدنيا والحياة لا تسعد ولا تقوم إلا بالجماعة، ومن وفق للمحافظة على الجماعة ووفقت الأمة على للجماعة وحافظت على جماعتها فلنعلم أنها حافظت على كل مكتسباتها. ومن أعظم مكتسباتنا هو ديننا، أعظم مكتسباتنا ديننا، هذا أعظم مكتسب وأعظم نعمة. ووالله لا نستطيع أن نحافظ عليه ما لم نحافظ على جماعتنا، ما لم نحافظ على جماعتنا. فكيف يمكن مع الخوف ومع التفرق ومع العداوة أن تقيم الدين؟ لا يمكن أن تقيم الدين. ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بفضل الله تبارك وتعالى كثير منا يعلم الحال قبل مجيء الملك عبد العزيز وكيف كان حال الناس من الفرقة والخوف والسرقة والنهب والعصابات، وحتى الحج لا يتمكن الناس من الحج، والسبل منقطعة، والشر نسأل الله العافية مستطير، وكل يتربص، وكل وجل القبائل كانت تعيش على بعض بالسرق والنهب. ولكن الله تبارك وتعالى بفضله وجوده وإحسانه ورحمته عاد بعائدته على هذه الأمة بهذا الإمام والملك المبارك، فجمعها كلها تحت راية لا إله إلا الله، فحقق للأمة أمران، فحقق للأمة أمرين: الأمر الأول جماعتها واجتماعها وأمنها وقوتها وبروزها على الصعيد العالمي كله، والأمر الثاني دينها، تحقق لها رفعة دينها ورفعة كلمتها وظهور ملتها، وآب الناس إلى بلاد الحرمين بالملايين آمنين مطمئنين يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتمرون بيت الله ويحجون بيت الله آمنين مطمئنين. هذه نعمة عظمى على المسلمين كلها، على المسلمين كلهم، حققها الله تبارك وتعالى بهذا الرجل المبارك وبهذه الذرية التي ملكت هذه الدولة فأقامت دينها على المحافظة على الجماعة والمحافظة مع المحافظة على الدين، فرفع الله تبارك وتعالى شأنها وأظهر أمرها وحفظ ولله الحمد لها أمنها، ونحن نعلم ذلك ونلمسه ونعيشه، ما نتقوله ولا نستلهمه، بل نعيشه واقعا ولله الحمد والمنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا منه وأن يحفظ تبارك وتعالى لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا الذين حقق الله بهم هذا الخير الذي نحن فيه، هذا الخير الذي نحن فيه حققه الله تبارك وتعالى بهؤلاء الولاة. ويجب أن يسند الأمر إلى أهله، ويجب أن يشكروا عليه ويدعى لهم به. فهذه نعم نحن الذين نغترف منها، ونحن وأولادنا وأزواجنا وأهالينا ننعم بها، فلماذا لا نشكر الله تبارك وتعالى ثم نشكر من كان سببا في ذلك؟ فاللهم احفظ لنا ديننا، واحفظ لنا ولاة أمرنا وجماعتنا، وزدنا من عندك توفيقا وتسديدا واجتماعا وألفة ومحبة. اللهم واجعل ولاة أمرنا هداة مهتدين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، راشدين مرشدين، راشدين مرشدين مرشودين. اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم رحمة على الأمة كلها، اللهم واجعلهم وارفع بهم راية الإسلام، وادحر بهم أعداء هذه الأمة وهذه الملة، وما أكثرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدحرهم بفضله ومنه وكرمه، وأن يتقبل منا ويغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.